بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام إلى ما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المبارك من البرنامج اليومي استفتونك، الذي يأتيكم عبر شاشة الرسالة للإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. باسمكم جميعا أيها الكرام نسعد كثيرا بالترحيب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك، صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، عضو هيئة التدريس بجامعة المجمع، الذي سيتولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
وأنا كذلك أجدد الترحيب بكم وعبر الأثير بإخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء طيبا مباركا نافعا يرفعنا وينفعنا الله عز وجل به في الدنيا والآخرة، ووالدينا ولجميع المسلمين، إنه سبحانه جواد كريم.
اللهم أمين. نسعد أيها الكرام كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية من خلال هواتف البرنامج التي تظهر الآن وستظهر تباعا في ثنايا تقديم هذه الحلقة، والبداية من السعودية حرسها الله من كل سوء. معنا أمة الله، تفضلي يا أمة الله.
أيوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أختي سافرت بالسفينة وتسأل عن الصلوات كيف أداءها بالنسبة للمغرب والعشاء جمعت، وبالنسبة للظهر والعصر جمعت، لكن الفجر تقول إنه شافت السماء نصها أسود ونصها على فاتح، فهل تصلي الفجر أو تنتظر؟
طيب سؤال ثالث.
شكرا يا يعطيك العافية.
الله يجزاك خير. إبراهيم السعودية، حياك الله إبراهيم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
مساء الخير.
مساء الخير، تفضل.
السؤال يا أخي الكريم، السؤال الأول.
سم.
بالنسبة للمسألة المساجد الموجودة في المحطات اللي على الطرق الرئيسية.
إيه.
سواء المحطة داخل المدينة أو خارج المدينة.
إيه.
هل يتخذ حكم المسجد من حيث أداء سنة تحية المسجد؟ أو الواحد بس فقط إنه يصلي ثم يتوكل على الله عز وجل للجهة اللي هو يبغى يروح.
طيب. السؤال الثاني.
في بعض المسابقات التي تشترك فيها الاشتراك يكون بمبلغ، يعني ترسل رسالة بمبلغ معين حتى تقدر تشارك، يعني
ايه؟
حكم النوع هذا من المسابقات هل هو جاهز المشاركة فيه ولا لا؟
وممكن تفوز ويمكن ما تفوز.
ايه، ممكن تفوز وما تفوز، انت ايه؟ عاد انت حظك مثل ما يقول.
شكرا جزيلا لك، الله يكبر.
شكرا شكرا،
الله يكبر حظك يا ابراهيم والمشاهدين الكرام، شكرا جزيلا لك. أم سيف من السعودية، حياك الله يا أم سيف، تفضلي. أم عبد الله من السعودية، تفضلي يا أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا بسأل الشيخ الله يعافيك.
سمي، تفضلي.
أنا صليت الفجر بس الجوار وأنتم كرامة، وهذا أمس، وصبحت اليوم صليت هذا أمس، واليوم نسيت ما فسخت صلاة الظهر ولا صلاة العصر، صليت وانا ناسية. يعني عيد الصلاة ولا
يعني هو كمل من اول مسحة 24 ساعة؟
هو كمل 24 ساعة صلاة الفجر اليوم.
اي صادف ومسحت عليه الظهر ومسحت عليه العصر.
مسحت عليه الظهر ومسحت عليه.
طيب سؤال ثاني.
لا شكرا لك.
شكرا جزيلا لك، الله يجزاك خير. ام محمد من السعودية، تفضل يا ام محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا أستاذ عبد الرزاقي والمهم، أنا عندي سؤال استفسار للشيخ. جو ناس يعني من الرياض مكة سوي عمرة في الإجازة الأسبوع اللي فات، والمهم مضوا فيها أسبوع، فقبل ما يسافروا بيومين راحوا زاروا ناس خارج حدود الحرم مكة، فما راحوا التنعيم يصلوا ركعتين، صلوا عند الناس هذولا وراحوا سووا عمرة، فأنا قلت لهم لا، لازم تكون الميقات السيدة عائشة. فأنا ما أدري، قالوا لا فعلا صحيح، بشوف أنا فعلي يعني قول لهم صح هم ولا فعل هم الصح.
هم وين راحوا بالضبط يا أم؟
لا هم جوا من الرياض سووا عمرة.
اي واضح واضح. لا لا أقصد
ايوه يعني قبل ما يسافروا الرياض حبوا يسوون عمرة، بس زاروا ناس من قرايبهم خارج حدود الحرم، يعني في مكة بس خارج حدود الحرم، يعني بلد تنعيم في العمرة يعني ساكنين الناس هذولا.
اي
فخلوا عندهم ركعتين وراحوا على الحرم عشان يسووا العمرة.
يعني راحوا خارج حدود الحرم في حي التنعيم.
ايوه ويوم لا وبعد التنعيم بعد السيدة عائشة كذا بعشر دقائق مسكنين، فانا قلت لهم لازم تروحوا السيدة عائشة تصلون في ركعتين. قالوا لا نصلي هنا في البيت وروح العمرة. عيات بشوفها قول يعني فعلا مصح ولا
سؤال اخر يا محمد؟ سؤال اخر؟
لا لا بس اسال. ايوه اسلم عليه.
طيب شكرا جزيلا لك، الله يجزاك خير محمد. بمعنى يا عبد محمد ام سيف من السعودية، تفضل يا ام سيف.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، تفضل يا ام سيف.
لو سمحت ما احب هذا الرجال قال له علي الطلاق لو رحتي مكان الفلاني فانت طالق.
وراحت ولا ما راحت؟
لا لا ما راحت.
طيب سؤال ثاني.
لا شكرا.
شكرا جزيلا لك، الله يجزاك خير. عبد الرحمن من السعودية، حياك الله يا عبد الرحمن.
الله يحييك يا عبد الرزاق وشيخنا الجليل ويجزاكم خير.
الله يحييك.
سؤالي في احد المقاطع في الجوال يا عبد الرزاق.
سم.
شيخ من
بدون ذكر اسماء بس
العلماء الاجلاء يقول ان وانت خلف الامام اذا قال الامام سمع الله لمن حمده ضروري تقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. طيب. ما ادري هذا صحيح
بحكم الماموم هل يقول سمع الله لمن حمده ام لا؟
اي نعم خلف الامام.
خلف الامام. سؤال ثاني.
السؤال الثاني بعض الاجابات تكون من بعض الاخوان تكون بها الجوالات ما ندري صحتها من عدم صحتها كيف
تقصد انك تخشى انها تكون ذكاء اصطناعي وليست
والله ما ادري يعني الان اختلف علينا يا حنا اذا القدماء ما عاد نفهم في الحاجات هذه ما ندري وش الحل يعني.
انتم الخير والبركه باذن الله. شكرا جزيلا.
الله يجزاك خير.
الله يحفظك. الله يجزاك
الخير في هذا البلد في كل مكان.
الحمد لله. الله يجزاك خير. شكرا جزيلا لك. الله يحفظك. ام محمد من السعوديه، تفضل يا ام محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ثلاثة أسئلة.
الأول.
السؤال الأول بعد الصلاة والاستغفار بعد التسليم في ثلاثة تهليلات. التهليل الأول بنقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، لا حول ولا قوة إلا بالله ولا نعبد إلا إياه. والتهليل الثانية لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا مانع لما أحصيت ولا محصي لما منعت ولا ينفع منك الذكر. والتهليل الثالثة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
والسؤال ما هو؟
ده صح، هل التهليلات صح؟
طيب أبشري. شكرا جزيلا لكم.
والسؤال الثاني.
تفضل.
عندنا قرآن. السؤال الثاني.
أيوة.
بنقرأ القرآن كل جزء بتقروا واحدة في البيت.
ايه؟
وبعدها بنختم
مجموعة يعني.
هل بيحتبر لي ختمة يعني كل واحدة بتقرأ جزء حقها في البيت؟
اي واضح. وبعدين كل واحدة تقرأ جزء مختلف حتى تصل إلى ختمة القرآن. هل تؤجرون كلكم على ختمة القرآن أو لا؟
نعم.
طيب شكرا جزيلا لك، الله يجزاك.
والسؤال الثالث نسيت رجعت في غيام الليل.
اي
رجعت ركعة واحدة ثم جبت الركعة الثانية وسجدت للسهو.
عفوا انت قيام الليل تقسيم في الشفع ولا الوتر؟
لا في الشفع.
في الشفع ماذا فعلتي؟
صليت ركعة واحدة.
ايه.
وقمت عملت تشهد.
ايه.
بعد التشهد نسيت اني قريت عملت ركعة واحدة صليت ركعة واحدة.
أيوه.
لكن قمت جبت ركعة ثانية
ثم
سجدت للسهو.
طيب شكرا جزيلا لك، الله يجزاك خير يا محمد. شكرا. أبو مشعل من السعودية، تفضل يا أبو مشعل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله، تفضل.
حياك الله عبد الرزاق، نحبكم في الله والشيخ.
الله يجزاك خير ويحفظك، تفضل.
الله يحفظك، بس أبغى أسأل، أنا لدي جرح في الإصبع.
بسم الله.
والدكتور قال لي ما تمسوا موية.
إي.
زين الشيخ؟
إي نعم.
وأنا ألبس عليه شيء حتى ما تجي الموية وأمسح عليه.
أيوة.
هل لين رحت أصلي هل أفسخه ولا أخليه لين أصلي لأني مسحت عليه؟
طيب والقدم بقيتها تغسلها بالماء؟
إيه كلش بالماء. أيوة. إلا هذا الجزء يعني الجرح بسيط لكن لا ما يجي موية.
أيوة تمسح عليه الدكتور. هل قبل الصلاة تخلع هذه الجبيرة البسيطة؟
أيوة أنا أمسح عليه ونجي تروح الدكتور يقول لابد يجيه الهواء.
لا يجي هواء. إيه طيب واضح. طيب شكرا جزيلا.
والسؤال الثاني يا شيخ، هل الباروكة حرام أم حلال؟ الله يحفظكم.
لمن؟
بس باروكة كاملة ليس توصلها بشعرها.
طيب عفوا، تقصد المرأة الباروكة؟
أي نعم الله يحفظك.
هل تعاني من تساقط في شعرها؟
لا أبدا لا، نجينا لزوجها مثلا
شعرها عادي جدا طبيعي ما في مشكلة.
عادي جدا. أي نعم. نعم.
طيب لا فقط للتجمل للزوج.
أي نعم الله يحفظك.
شكرا جزيلا لك. الله يجزاك.
الله يجزاكم الجنة.
الله يحفظك. شكرا. أم محمد من السعودية.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أختي.
سؤالي للشيخ، قبل أسبوع قمت بإدامة نفسك في العمرة.
إيه.
وعند عقد نية الإحرام نزعت النقاب وارتديت غطاء للوجه، لكن أثناء بدء أعمال العمرة في الطواف في وسط الزحام وضيق نفس وإلى آخره، فقمت بكشف الوجه
تماما
أثناء الطواف وأثناء السعي.
يعني
بعد التحلل ارتديت النقاب مرة أخرى، هل في هذا الأمر خلل في العمرة أو كشف الوجه أثناء أداء العمرة في أمر غير جائز أو محرم؟
أنت طبعا للضرورة يعني حسيت بكتمة مثلا؟
فقط فقط أثناء الطواف والسعي.
والسعي فقط. طيب سؤال ثاني؟
فقط.
شكرا جزيلا لك. الله يجزاك خير. شكرا جميع المتصلين، حياكم الله شيخنا الكريم من جديد.
وأنا كذلك أحييكم.
شيخ الكريم أن يعينكم بدكم بعونه توفيق. الأسئلة ما شاء الله تبارك الله غزيرة. شيخ نعمة الله من السعودية تسأل وتقول: بالنسبة لجمع الصلوات في السفينة لمن ركبها، صلاتي المغرب والعشاء وكذلك الظهر والعصر، كيف تجمع؟ صلى الله عليكم. ولديها سؤال سنواجله عن صلاة الفجر بعد إجابتكم. صلى الله عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسلم تسليما كثيرا. شرع الله عز وجل للمسافر، سواء سافر بأي وسيلة من وسائل السفر، بطائرة أم بسيارة أم على سفينة أم على مطية أو على رجليه، أن يجمع في هذا السفر، سفر الطاعة وسفر المباح، بين الصلاتين، ويقصر الرباعية إلى ثنتين، فيجمع الظهر والعصر ثنتين ثنتين في أي وقت، في أول وقتها أو في أثنائه أو في الوقت الثاني، وبين المغرب والعشاء كذلك يجمع جمعا للمغرب مع العشاء مع قصر العشاء إلى ركعتين، فيصبح الوقتان وقتا واحدا، وهذا مناط بالسفر. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، الآية، والله أعلم.
أحسن عليكم. تقول شيخنا فيما يتعلق بالنسبة شيخنا اتجاه القبلة، يعني يحدث لديهم إشكال كبير جدا رواد السفينة.
لا الآن ما في إشكال والحمد لله، لعدة اعتبارات. أولا لوجود الاتجاه فيها والجوالات مع الناس، والسفن الآن أشبه بالمدن العائمة، ليست مثل السنابيك أو القوارب الصغيرة التي يخشى فيها من استقبال القبلة. وقد ركبنا السفن وصلينا بها كصلاتنا على الأرض
ما شاء الله،
والحمد لله، حتى ما نحس بالميلان الذي يكون فيها، خصوصا العبارات الكبار
ما شاء الله،
والله أعلم.
نعم. تقول بالنسبة لصلاة الفجر أيضا كان لديه إشكال في تحديد الوقت، دخول الوقت، فتقول كان نصف السماء مضي ونصفه أسود، فقمنا بأداء صلاة الفجر، فهل تبرأ الذمة بذلك؟
ليس العبرة بأن تكون السماء نصفها هكذا ونصفها هكذا، وإنما تنظر إلى جهة المشرق، فإن ظهر النور المستطير من الشمال إلى الجنوب يبدأ باللون الأحمر ثم يرتفع الأحمر ويكون تحته الأبيض وتحته سواد الأفق، فإذا رأت الفجر صلت، وهذا والحمد لله سهل في معرفته، فإذا لم تعرف ذلك رجعت إلى تطبيقات الجوال أو سؤال رباني السفينة، والحمد لله. وكونها ذكرت أن بعض السماء ظلمة والثانية فيها إضاءة، يبدو أن الفجر أن الشمس لم تطلع بعد، وصلاتها والله أعلم، والحياة هذه في وقتها الصحيح، والله أعلم.
الحمد لله. صلاتكم شيخ الكريم. الشيخ إبراهيم يسأل ويقول عن المساجد التي تكون في محطات الطرق سواء داخل المدينة أو خارجها على الطرق السريعة، يقول: هل تأخذ أحكام المساجد فيما يتعلق تحديدا بأداء تحية المسجد؟
نعم، المساجد التي في محطات الطرق في الداخل وفي داخل المدن وخارجها لها حكم المساجد، فإذا دخل قبل أن يجلس صلى ركعتين، ولا يجوز فيها بيع ولا شراء، فهي لا تأخذ حكم المصليات، وإنما حكم المساجد لأنها بنيت لذلك، والله أعلم.
في سؤاله الثاني يحصل عليكم يسأل ويقول عن المسابقات التي تشترط إرسال رسالة عبر الجوال يكون من خلالها أخذ رسوم على المشارك في هذه المسابقة، وقد يحالفه الحظ بالفوز وقد يخسر هذه المسابقة، فما حكم هذا الفعل؟
المسابقات التي تكون عبر وسائل الإعلام ويشترك فيها المشترك برسالة جوال لها قيمة 5 ريالات 6 ريالات أقل أو أكثر، والغالب أنه يفقدها ربما ربح أضعافها، هذا من الميسر والقمار الذي عظم الله عز وجل تحريمه في آية المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وهذا الكسب حرام، والمشاركة فيها حرام، وتسويقها وإذاعتها على الناس أيضا حرام، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا أختنا أم عبد الله تقول أنه قد انتهت مدة المسح على جور الفجر هذا اليوم، لكنها مسحت عليه في صلاتي الظهر والعصر جهلا ونسيانا منها، فما حكم صلاتها للظهر والعصر؟
الحمد لله، ما دام أنها فعلت ذلك جهلا ونسيانا فلا إثم عليها، أما المسح فباطل، وبالتالي تعيد الوضوء بعد نزع الجوارب وتعيد صلاتي الظهر والعصر وما صلت به الصلوات بمسحها التي نسته، والله أعلم.
تعيدها الآن شيخ؟
نعم، أما إذا كانت متعمدة فإنها تجمع بين الإثم وبين إعادة الوضوء والصلاة، والله أعلم.
أحسن عليكم شيخ الكريم. محمد من مكة المكرمة شيخنا تقول جاءها ضيوف من الرياض لأداء مناسك العمرة، لبثوا في مكة المكرمة أسبوعا كاملا، أدوا مناسك في بداية دخولهم مكة، ثم بعد ذلك قبل خروجهم منها بيومين قاموا برغبتهم بإعادة أو بقيام بعمرة أخرى، فتقول أنهم ذهبوا إلى حي التنعيم خارج حدود الحرم، فأرشدتهم أن يذهبوا إلى مسجد عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فتقول هل توجيه لهم صحيح؟
أولا، مدام أنهم خرجوا خارج حد الحرم من جهة التنعيم أو من أي جهات وصلوا ركعتين في البيت الذي أضافهم ثم نووا العمرة ودخلوا محرمين، ففعلهم صحيح ولا يلزمهم أن يذهبوا إلى مسجد عائشة رضي الله عنها في التنعيم ويصلوا فيه، لأنه صدق عليهم، والحالة هذه أنهم أحرموا بالعمرة الثانية من خارج حد الحرم، والله أعلم.
نعم، أحسن عليكم شيخنا الكريم. شيخنا أيضا أحد الأخوات الكريمات تسأل وتقول حكم قول الرجل لمرأته أو لامرأته عليك الطلاق إذا ذهبت إلى المكان الفلاني؟
هذا تهديد لها بالطلاق، وهو عند جماهير أهل العلم طلاق معلق بالشرط، فإن مفهومه ومنطوقه إذا ذهبت إلى المكان الفلاني فأنت طالق، ويوقعون الطلاق عليها إذا ذهبت إلى هذا المكان، ولا يصح ولا يجوز أن يتلاعب بالطلاق بهذه الطريقة، فليس الطلاق أيها الرجال وأيتها النساء محلا للتهديد وللغصب والعناد، الطلاق حد من حدود الله لا يتجاوز، ولهذا في آيات الطلاق في البقرة وفي سورة الطلاق يختمها ربي جل وعلا بقول تلك حدود الله، فنهانا عن تعديها وتجاوزها، وقال جل وعلا الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. وأما التهديد بالطلاق على أمور هذا ليس من الإمساك بالمعروف، وإنما هذا تعد له إلى نوع كالحلف بالطلاق استبدالا له بالحلف بالله، وهذا حرام ولا يجوز، والله أعلم.
أحصاكم شيخ الكريم. شيخنا عبد الرحمن يقول في إحدى رسائل الجوال الواردة رأى شخصا يقول أن على المأموم أن يقول بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده أن يقول كذلك سمع الله لمن حمده، فهل هذا الكلام صحيح؟
هذا القول قال به بعض أهل العلم لرواية جاءت عنده في هذا المعنى، والقول الصحيح والذي عليه الدليل في الصحيحين ما علمناه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في البخاري ومسلم، وفيه وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فقال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، فكان فرض المأموم أن يقول ربنا ولك الحمد، أما الإمام والمنفرد فإنه يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، أما المأموم يكفيه أن يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في إلى آخر ما جاء في صفة أذكار الرفع من الركوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. شيخنا سؤاله الآخر فيه شقان، شق شرعي وشق آخر تقني، يقول يعني مع وجود الذكاء الاصطناعي قد تأتي بعض المقاطع لا نفرق لا ندري هل هي منسوبة مثلا لأحد أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة كبار العلماء أم أنها قد زورت من خلال الذكاء الاصطناعي، فهل ثمة توجيه له أحسن الله عليكم؟
أما المقاطع التي تنتشر وهي صوتية فإنه يعرف الذكاء الصناعي برها في سمع السامع أنه صوت هذا الشيخ أو هذا العالم لكنه بأسلوب آخر، فيكون هذا قادحا له في أن ينظر في هذه الفتوى. وأما ما كانت مكتوبة فإنه يرجع فيها إلى من نسبت إليه هذه الفتوى، والحمد لله الوسائل وسائل التواصل والاتصال بأهل العلم متيسرة. وفي هذا الصدد أنصح الجميع أن لا يأخذ الفتوى إلا من الجهة المعتمدة وممن يثقون في علمه وفي دينه، لعموم قول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. شيخنا أم محمد تسأل تقول ما هي أنواع التهليل الواردة في أذكار ما بعد الصلاة، تريد منكم التفصيل في ذلك. أحسن الله إليكم.
التهليلات الواردة عقب الصلاة ثلاثة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد هو على كل شيء قدير، تقولها ثلاثا، ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون إلى آخره والله أعلم.
في سؤالها الثاني شيخنا صلى الله عليكم تقول نحن مجموعة من الأخوات ربما تكون في مجموعة واتساب، نتفق على أن كل واحدة تتولى قراءة جزء من القرآن الكريم حتى نصل إلى ختم هذا الكتاب العظيم، فهل هذا الفعل بداية مشروع؟ وإذا كان مشروعا فهل يشملنا أجر الختمة جميعا؟
الختمة للخاتم سواء كان قارئا بنفسه أو مستمعا لغيره. وأما وهم مشتركون في مجموعة الواس، هذه تقرأ جزء وتكمل الثاني الجزء الثاني أو ثمن أو ربع والثالثة تكمل كذلك من غير استماع، فهذه ليست ختمة، كل قرأ جزءه الخاص به ولا يسمى المجموع ختمة. وما ينتشر في المجموعات والجروبات أنه إذا يكون عليها قيم ويقول القيم أو القيم على هذه المجموعة من قرأ فالصفحتين أو صفحة فليجعل علامة صح، فهذا الفعل لا يجوز لأن فيه إعلام الناس بما يفعله الإنسان من الطاعة، وهذا من مدعاة الرياء. وإنما التواصي أن يتواصوا بقراءة القرآن من غير أن يعلمهم بما قرأ ولا بقدر ما قرأ والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. في سؤال الأخير تقول كانت تؤدي قيام الليل في ركعتي الشفع، تقول أنها قامت بأداء ركعة وجلست تشهد ظنا أنها قامت بأداء ركعتين، بعد فراغها من التشهد قامت لتأتي بالركعة الثانية ثم بعد ذلك سجدت للسهو قبيل السلام، فهل فعلها صحيح؟
ما فهمت السؤال.
هي شيخنا في ركعتي الشفع التي قبل الوتر في قيام الليل أدت الركعة الأولى ثم بعد ذلك جلست للتشهد الأخير ظنا أن الركعة الأولى هي الثانية، ثم بعد ذلك قامت لتأتي بالركعة الثانية وسجدت للسهو.
هذه سهت في الركعة الأولى فجلست بعدها التشهد الأول، ثم تبين لها أنها ليس هذا موضعها، ثم أتت بالركعة الثانية ثم أتت بالوتر بعدها. في ركعتها الثانية سجدت للسهو عما جلسته بعد الركعة الأولى، فعلها صحيح والله أعلم.
نعم. شيخنا أبو مشعل شفاه الله وعفاه أصيب بجرح في أحد أصابع قدمه أكرمك الله، قال له الطبيب يجب عليك أن تضع يعني لاصق طبي على هذا الأصبع حتى لا يأتيه الماء أثناء الوضوء، قام بغسل جميع قدمه بالماء عدا هذا الجزء مسح عليه، فيقول إذا توجهت للصلاة هل يجب علي أن أنزع هذا اللاصق الطبي؟
هذا لا يحسن فيه المسح، ليست من اللفائف التي يمسح عليها، وإنما الواجب عليك أن تغسل أعضاءك، فإذا جئت إلى هذا الجزء الذي عليه الجرح تتجاوزه ثم تتيمم له. ولهذا من كان به جرح أو شق أو نحو ذلك غسل ما هو مفروض عليه وتيمم لهذا العضو الذي لم يغسله لأجل وجود الجرح فيه والله أعلم.
يعني لا يغسل القدم كاملة؟
إذا كان الجرح في القدم،
إيه إصبع في القدم،
نعم إصبع في القدم يلبس الشراب ويمسح عليها،
يمسح
عليها. نعم. أما أن يجعل على الإصبع لفافة أو لاصق ويمسح عليه فهذا غير صحيح.
صحيح،
وإنما يتيمم لهذا العضو أو لبعضه الذي لم يغسله والله أعلم.
ويغسل القدم الثانية بالماء؟
نعم، جميع الأعضاء يغسلها إلا هذا الموضع، هذا الموضع الذي يخشى وصول الماء إليه فيتفاقم عليه جرحه، فإنه بعد وضوئه يتيمم بالنية لهذا الجزء الذي لم يغسله من عضوه، والله أعلم.
لكن شيخنا القدم كاملة يمسح عليها اللي فيها الجرح؟ القدم كاملة اللي فيها الإصبع هذا المجروح؟
إحنا ما يمسح، المسح لا يطري عليك.
أي إذن لا يغسله ولا يأتيه.
نعم ما. يغسل باقي العضو إلا ما حول هذا الجرح.
أي ما
ثم بعد فراغه من وضوءه يتيمم للجزء الذي لم يغسله من جرحه. والله
ولا يمسح عليه.
ما يمسح عليه. لا.
الله يسلمكم. وجود اللاصق لا يضر شيخنا.
لا ما يضر وجود اللاصق. اللاصق للحماية.
أي نعم. أي نعم. الله يسلمكم شيخنا. في سؤال الثاني يقول بالنسبة للبس المرأة للباروكة تجملا للزوج علما بأن شعرها موجود ولا الحمد لله منه طبيعي، فيقول هل هذا يعد من الواصلة والمستوصلة؟
نعم. يعد هذا من الوصل المحرم الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم عليه كما جاء في الصحيحين. لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. وفي حديث معاوية رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما عذبت نساء بني إسرائيل لما فعلن ذلك، أي لما وصلن شعورهن، ولبس الباروكة ولو للزوج من هذا الباب، فتتقي المرأة ربها وتخشاه من وقوعها في هذا الموجب لغضبه ولعنته، ولا يجوز لزوجها أن يؤيدها عليه، والله أعلم.
نعم أسألكم شيخ الكريم. شيخنا أم محمد من السعودية تقول في الآونة الأخيرة قامت بأداء مناسك العمرة، خلعت النقاب ولبست الغطوة كاملة، تقول أثناء الطواف شعرت بنوع من الكتمة، فتقول نزعت الغطاء كاملا وكشفت وجهي، ثم قمت بأداء الطواف وكذلك في السعي، فهل يلحق بعمرتي نقص بهذا الفعل؟
نعم، عصت ربها بما كشفت به وجهها أمام الرجال الأجانب، والواجب عليها لما حصل لها مثل ذلك أن تخرج من طوافها أو من سعيها وتستريح، لا أن تطوف أو تسعى والرجال ينظرون إليها وهي كاشفة وجهها، فإن هذا نقص لها في أداء العمرة ومعصية لربها، والله أعلم.
لكن شيخنا عليها دم أو شيء؟
لا دم عليها، عليها التوبة. نعم.
والعمرة إن شاء الله يعني مقبولة؟
العمرة مقبولة على نقص فيها فيما عصت الله فيه.
نعم. معنا موسى من جيبوتي، حياك الله يا موسى.
حييكم.
تفضل.
لدي سؤالين عفوا.
السؤال الأول
يعني مأموم يصلي خلف الإمام،
إيه؟
إذا لم يكمل القراءة قراءة سورة الفاتحة هل صلاته باطلة أم الركعة هي الباطلة؟
طيب ركعة جهرية ولا سرية؟
في صلاة الجهرية.
إيه ركعة جهرية.
أيوة.
طيب سؤال ثاني.
السؤال الثاني أنا إذا أتمت العمرة بفضل الله وكرمه في شهر رمضان هل أرجع يعني كيوم ولدتني أمي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق يرجع كيوم ولدته أمه.
وتقصد أنه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الآخر يعني من أدى عمره في رمضان فكأنها حجة وكذا
حجة تعدل حجة أو حجة معي.
أي حجة معي أنت تربط أي. بينهما يعني
أي.
طيب سؤال ثالث.
الله خير الجزاء.
الله يجزاه خير يا موسى، شكرا جزيلا لك. فاطمة من السعودية، حياك الله يا فاطمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ما حكم الشخصية الكرتونية اللي موجودة في سناب شات؟
السؤال الثاني
اللي تدخل هل تدخل فيه التصاوير ذات الأرواح؟
السؤال الثاني
لا شكرا.
شكرا جزيلا لك، الله يجزاك. أم عبد الله من السعودية، تفضل يا أم عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت بأساس أن أنال إن شاء الله بإذن الله بالدعاء الملائكة اللهم أعطي منفقا خلفا، يعني ممكن أول ما يؤذن في الفجر أتصدق عشان أدعي بعدها، ولا إن أستنى على الشروق أن يكون الصدق عشان أنال بدعوة الملائكة؟ هذا السؤال الأول.
طيب.
السؤال الثاني سبحان الله بحمده أنا أعرف إنها كفارة إنه من قالها 100 مرة كفارة اللي هي مثل زبد البحر، في حديث هل في حديث ثاني إنها عدد رمل عالج يعني ربي كفر الذنوب زي عدد رمل عالج موجود؟ أنا أعرف إنه الاستغفار كمان حتى سبحان الله بحمده.
طيب.
السؤال اللي بعده لو سمحت.
طيب.
إذا كان يعني واحدة بترسل الرسالة هذه حق كفارة الذنب يعني الواحد قال بيقول بيعملوا كبائر بيعملوا صغائر فأنا لو رسلتها ليهم حيتسهلوها وحيقولوا خلاص إن نقول سبحان الله بحمده، تقول يعني أمثل إني ما أرسل لهم هي عشان لا يتوقع إنه سهلة وإنه ممكن يفعلوها
يعني
وبعدين
يأخذون راحتهم في الذنوب والمعاصي.
أي لو قالت لو رسلت لهم هي.
طيب سؤال ثالث.
السؤال الثالث اللهم صل على سيد محمد. نسيت بس.
خلاص يكفي إن شاء الله سؤالين تكفي بإذن الله. شكرا جزيلا لك. الله يجزاك خير. سعود من السعودية. حياك الله يا سعود.
الله يعافيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا طول العمر إذا رحنا تحليل في المستشفى وكذا يعطونا العلبة هذه بس نكتب عليها عبد العزيز ولا عبد الرحيم ما في أي مشكلة.
وتقصد تضع فيها كرمك الله البول؟
أي نعم.
سؤال ثاني.
السؤال الثاني يا الحبيب. في رمضان فايت الإمام صلاتنا 8 ركعات متواصلة.
8 ركعات متواصلة.
متواصلة تعرف قلنا سبحان الله سبحان الله في الركعتين عود واصل واصلنا ما إذا نتكلم.
طيب وش طريقته بس خلنا نفهم منك يا سعود يعني هل هو مثلا كان مثلا يصلي ركعتين ثم يجلس التشهد ثم يقوم ما يسلم ولا كيف؟
لا لا يواصل يقرأ الفاتحة ويجب هذا يقوم وهذا يواصل
يعني ما يجلس التشهد نهائيا بعد نهاية الركعة الثامنة جلس التشهد الأخير وسلم.
اي نعم خربطنا شوية.
الله يعين الله يتقبل. سؤال ثالث.
كثر خيرك.
شكرا جزيلا لك الله يجزاك خير. سعدة من السعودية. حياك الله يا سعدة تفضلي.
أنا السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي شغالة تشتغل عندي تروح وزهار تيجي النهار ما تيجي لو أخصم عليها أي ذنب ولا لا.
طيب سؤال ثاني.
شكرا.
شكرا جزيلا لك الله يجزاك خير. أم عبد الله من السعودية تفضلي. يا أم عبد الله
الله يرضى عليك الله يرضى عليك بكمل السؤال معليش عشان مرة مهم لما أجي أقول في الجلسة الثانية اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني ممكن كمان أزود أدعية من عندي ولا اقتصر على هذه الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم
اللهم اغفر لي وارحمني
بين الجلستين ممكن أضيف
إيه بس لحظة اللهم اغفر لي وارحمني وماذا بعد
واهدني وارزقني واجبرني
واهدني وارزقني واجبرني طيب.
ممكن أضيف عليها أدعية من عندي ولا اقتصر على هذا الدعاء
يعني مثلا اللهم اشفني اللهم وفقني
وآخر شيء اللي هي الله يستر عليك في الحديث وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخلت في مكان المصافحة ممكن صفحة اللي قدامك لكن من المجلس إذا كان كبير تسلم عليه هذا حديث صحيح وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم دحين منتشر
تقصيد السلام من بعيد يعني من بعيد ما
يسلم على المجلس إذا كان كثير عدد نسلم عليهم ونقول السلام عليكم ما نصافحهم
ما نصافح طيب
ما نصافح هذا دحين حديث منتشر بيقولوا هذا وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم السنة
طيب شكرا جزيلا لك الله يجزاك خير ابشري شكرا شكرا الله يعطيك أم محمد من السعودية تفضلي يا أم محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت هل ذكر الله وقراءة القرآن في الأشهر الحرم أجرها أكبر عن الأيام العادية؟
سؤال ثاني.
شكرا لك.
شكرا جزيلا لك الله يجزاك. شكرا جميعا المتصلين. حياكم الله شيخنا الكريم من جديد. شيخنا أحسن الله إليكم أيضا هذا سؤال من أخينا موسى من جيبوتي يسأل ويقول إذا في الركعة الجهرية المأموم لم يتمكن من قراءة الفاتحة مع إمامه وركع الإمام فما حكم هذه الركعة هل تبطل أو لا؟
اختلف العلماء رحمهم الله في الصلاة الجهرية هل يلزم المأموم بقراءة الفاتحة أو لا يلزم وذهب الجمهور إلى أن الإمام تكفي قراءته عن المأموم وقول الثاني وهو الأصح دليلا والأظهر تعليلا أنه لا بد أن يقرأها المأموم لعموم الأحاديث الواردة في فرضية قراءة الفاتحة فإذا كان تركها أخذا بما أفتاه به الجمهور أو منتسبا إليهم فلا بأس عليه وأما إذا تركها وهو لم يأخذ بذلك فإن الصلاة لا تصح والحالة هذه فإذا قرأ بعضها وركع الإمام قبل إتمامها فإن الإمام يتحمل ما بقي من هذه الفاتحة لأنه مأمور بمتابعة إمامه والله أعلم
لكن شيخنا البعض ربما يدخل المسجد متأخرا فالإمام يكون قبيل الركوع
ما يتحملها الإمام
الحمد لله الزاكر. شيخنا في سؤاله الثاني ربما يعني ما شاء الله تبارك الله جمع أكثر من نص حديث للرسول هدى صلى الله عليه وسلم يقول بالنسبة للعمرة في رمضان سمع حديثا لرسول هدى صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم ويقول إن هناك حديث آخر رسول هدى صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسك رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم يقول هل إذا فعلت مخاليا من الذنوب
إذا اعتمر المسلم في رمضان ناويا الفضل الوارد فيها فإنه ينال حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام في أجرها وفضلها لا أنه يرجع من ذنوبه كاليوم الذي ولدته أمه لأن هذا خاص بفعل الحج الذي هو ركن وأداء النسك بحج بيت الله الحرام، فإنه جاء في ألفاظ الحديث من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ولم يقل ذلك في العمرة، فهذا خاص يا أخي في الحج المبرور، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. شيخنا فاطمة تسأل وتقول: بالنسبة للشخصيات الكرتونية في قنوات التواصل الاجتماعي، هل تدخل في حكم التصاوير المحرمة؟
ما عندي عن هذا خبر، فأقول الله أعلم.
طيب، الله يسلمكم شيخنا الكريم. شيخنا، هناك دعاء لملكين كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أعطي منفقا خلفا. تقول: توقيت الصدقة هل يكون بعد أذان الفجر أم بعد شروق الشمس حتى أدخل في هذا الفضل؟
النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الحديث في الصحيح أنه قال: ما من يوم إلا ويصبح فيه ملكان يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. وهذا يبدأ من الإصباح أو قرب الإصباح، يعني من السحر آخر الليل مع طلوع الفجر، ثم لو فعله مع طلوع الشمس أدرك هذا الفضل بإذن الله، والله أعلم.
نعم. شيخنا عبد الله من السعودية تسأل وتقول: عن حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وهناك سؤال أيضا آخر وحديث آخر تسأل عنه: حطت خطاياه وإن كانت مثل رمل عالج أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتريد توضيح هذين الحديثين.
نعم، جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت كزبد البحر، أي كثرة. فهذا حديث ثابت في أذكار المساء وأذكار الصباح. أما الحديث الآخر التي أشارت إليه فهو الاستغفار، من قال حين يأوي إلى فراشه: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3، غفرت ذنوبه وإن كانت عدد حبات رمل عالج. رمل عالج هي النفود الكبرى في شمال المملكة العربية السعودية، وهي ثاني أكبر بقعة رمال في المملكة بعد الربع الخالي، والمقصود من ذلك حطه لذنوبه وإن كانت بعدد هذه الحبات. فهذا حديث ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بشواهده عن 5 من الصحابة، عن أبي سعيد والبراء بن عازب وأبي هريرة وزيد بن ثابت وأنس وغيرهم رضي الله عنهم. فهذا في الاستغفار 3 مرات، وذاك في قولي سبحان الله وبحمده 100 مرة، والله أعلم.
وهل ورد عدد ورق الشجر وعدد أيام؟
نعم، جاء فيه 5 روايات.
مينة.
الرواية الأولى: غفرت ذنوبه وإن كانت عدد حبات رمل عالج. الثانية: غفرت ذنوبه وإن كانت عدد ورق الشجر. الثالث: غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. الرواية الرابعة: غفرت ذنوبه وإن بلغت عنان السماء. الرواية الخامسة: غفرت ذنوبه ولو كانت ملء الأرض.
الله،
والله أعلم.
والحديث شيخ الكريم في إسناده صحة؟
الحديث حسن بشواهده.
بشواهده.
نعم. رواية الترمذي فيها كلام لأهل العلم، لكن جاءت الشواهد عن 4 من الصحابة تشهد لحديث أبي سعيد، والله أعلم.
نعم. شيخنا تسأل تقول أنها تريد أن ترسلها في الجروبات الواتساب والمجموعات الواتسية، لكن تكون هناك مجموعة دائما يستسهلون فعل المعاصي والموبقات والكبائر، فتقول: أخشى أن أرسلت لهم يتساهلون بالذنوب والمعاصي، فما هو التوجيه؟
لا، هذا غير صحيح، وإنما هذا حث على الاستغفار، حث على التوبة، وبيان لما جاء في فضلها من الشأن العظيم، فهي سبب لإقالة الذنوب لا سبب للاستهانة بها. ومن خشيت منهم الاستهانة فلتعظم شأن الذنب في قلوبهم تجاه ربهم سبحانه وتعالى، وتقوي وازع الإيمان ووازع العقيدة في قلوبهم فيما يعصون به ربهم، والله أعلم.
أحسن عليكم شيخنا الكريم. شيخنا سعود يسأل ويقول: بالنسبة للتحليل في المستشفى عينات البول والغائط أكرمك الله، يكتب عليها اسم المريض، قد يكون فيه لفظ الجلالة، فيقول يعني: ماذا نفعل؟ لديه حرج في ذلك لتكريم اسم الله جل وعلا.
ليس في هذا حرج عليك ولا على اسم الله جل وعلا، لأن هذا مما دعت إليه الحاجة، وإذا أمكن كتابته باللغة الإنجليزية أو بغير اللغة العربية فالأمر أهون، وليس كله على كل حال من باب إهانة اسم الله، لأنك لم تقصد الإهانة وفعلك ليس إهانة بحد ذاته، وإنما تمييز لهذه العين عن العين الأخرى،
والله أعلم. نعم يقول حادثة غريبة صارت في صلاة التراويح شيخنا في رمضان، يقول أن الإمام أدى 8 ركعات متتالية ولم يجلس للتشهد إلا بعد نهاية الركعة الثامنة التشهد الأخير، ثم سلم على الرغم من أننا قمنا برفع أصواتنا وقلنا له سبحان الله لكن لم يستجب لنا.
إذا كان الإمام صلى بهم 8 ركعات بسلام واحد وقام وأتى بالتاسعة وترا، فهذا حكمه في من أوتر بتسع ركعات، وفعله هذا جاءت به السنة، ولكن كان ينبغي له أن ينبه الناس من ورائه، وإلا فإذا أريد بها تراويح أو صلاة الليل فإنها مثنى مثنى كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام إذا نوى بذلك الوتر ففعله صحيح، وإن نواها تراويحا ففعله خطأ لما جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح أوتر ولو بواحدة، والله أعلم.
الله يسعدكم شيخنا الكريم. شيخنا أيضا تسأل وتقول أم عبد الله أنها تقول بالجلسة بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني، تقول هل يجوز إذا انتهينا من هذا الدعاء أن ندعو لأنفسنا اللهم أسعدني اللهم اشفني وعافني وغير ذلك من الدعوات؟
في مواضع الصلاة التي شرع فيها الدعاء كالرفع من الركوع وكالركوع وكالسجود والرفع من السجود في جلوس من السجدتين أو في التشهد الأخير، هذه مواضع دعاء، مواضع دعاء بعد إتيانه بالذكر الواجب فيها يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة والله جل وعلا يسمعه، وهذه مواضع لإجابة الدعاء ومواضع للابتهال إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله لنا ولكم ولهم القبول.
اللهم
والله أعلم. نعم
شيخ الكريم، السؤال الآخر، كنت أنا في مجلس اليوم ودار يعني حديث حول
هذا السؤال لك أنت
لي
وللمسلمين. لا أتبدل السائلين هم العطنة اللي عندك،
هو نفس السؤال شيخنا، تماما نفس السؤال. أقول إذا دخلت المجلس هل أقوم بمصافحة الجالسين أم أسلم عليهم كما يسمى سلام نظر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟
هذا السؤال عبد الرزاق وسؤال السائلة.
أي نعم بالضبط.
نعم السنة للمسلم إذا دخل مجلسا أو مجمعا أن يسلم سلاما عاما ويجلس حيث انتهى به المجلس، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وإنما التصافح إذا التقيا، أما في دخول المجلس ما فيه التقاء، هذا جالس أو ناس جالسون وهذا ورد عليهم، فالالتقاء يتصافحان، وإذا كان أحدهما مسافر أو طال به العهد فلا بأس ويستحب أن يتعانقا. فما يحصل في المجالس من يوم ما يدخل الواحد يمترهم من أولهم لآخرهم يصافحهم، هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي إذا دخل مجلسا أو مكانا سلم على أهله ثم جلس حيث انتهى به مجلسه. وقد نبه إلى هذا الأمر شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في مواضع كثيرة والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. شيخنا أحمد من السعودية سوف يقول البعض قد يقول إذا التقيت بالله عز وجل سأخبره بكل شيء، فيقول بداية حكم هذه العبارة، وهل بالفعل الله عز وجل يأذن له بأن يشكو له من ظلمه في الدنيا؟
على كل حال هذه العبارة خاطئة، وهي ناشئة من عدم إجلال الله وتوقيره حق قدره، وفيه أيضا كأنه يخبر الله بما لا يعلمه الله، فإن اعتقد ذلك فهذا والعياذ بالله خطر عظيم على دينه وعلى عقيدته. وأما قوله أخبر ربي بالشكوى، نعم الله جل وعلا يسمع دعوة المظلوم في الدنيا قبل لقائه في الآخرة، ووعد سبحانه أن ينصره. دعوة المظلوم تشق لها عنان السماء كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وكما قال دعوة المظلوم لا ترد، ولا حول ولا قوة إلا بالله والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. شيخنا أم محمد تسأل تقول هل ذكر الله عز وجل وكذلك تلاوة القرآن الكريم يتضاعف أجرها في الأشهر الحرم؟
ذكر الله جل وعلا وقراءة القرآن لا يتضاعف أجرها في الأشهر الحرم، إنما الذي يشتد في الأشهر الحرم المعصية، لقول الله جل وعلا منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ذلك الدين القيم. أما الأعمال الصالحة فإنها لا تتضاعف في الأشهر الحرم، وإلا ما تتضاعف في الأماكن التي في الأزمان والأماكن التي جاءت الشريعة بذلك، وليس منها رجب ولا الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. في ذو القعدة وذو الحجة الحج له شأن عظيم عن سائر العبادات، فوافق الزمان الحرام ووافق أيضا المكان الحرام، والله أعلم.
أحسنكم شيخنا الكريم. شيخنا سعادة تقول تأتيها خادمة في بعض الأحيان لخدمتها في المنزل، في بعض الأحيان تتغيب عن العمل، فهل يحق لها أن تخصم عنها مقابل الأيام التي غابتها؟
هذا حسب التشارط بينها وبين هذه الخادمة. إن قالت إن غبتي خصمت عليك فهذا لها ذلك، وأما إذا لم تتشارط عليها وأدت خدمتها ولو غابت بعض الأيام فلا يصح لها أن تخصم عليها من ذلك شيئا، والله أعلم.
نعم، معنا سارة من السعودية. أم صالح من السعودية، تفضل يا أم صالح.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت كلا أسأل حكم دفع الزكاة لشخص غير مستحق، يعني بدون قصد.
كيف بدون قصد؟ يعني لو تشرحين الحالة يعني بالتفصيل.
يعني ما كان عندي خبر أن الشخص غير مستحق فعلا، يعني
كنت تظنين أنه مستحق،
يعني قديم
كنت تظنين أنه مستحق.
أي نعم.
طيب هل قصرتي بالسؤال عنه؟
لا والله، يعني سألنا بس ويعني أفادون أنه مستحق.
طيب سؤال ثاني
فقط هذا.
شكرا جزيلا لك يا مصالح،
جزاك
الله يجزاك خير. شكرا. أمت الله من السعودية، تفضل يا أمت الله. أمت الله تفضلي. طيب شيخنا لعلك سمعت سؤال الأخت مصالح، تقول أنها سألت عن شخص وقالوا لها أنه مستحق للزكاة، بعد بذلها للزكاة له تبين له أنه غير مستحق، فهل تبرأ بالذمة بذلك أم يجب عليها أن تعيد دفع الزكاة من جديد؟
من أعطى شخصا زكاته وتبين أنه من غير أهلها فليخرج هذه الزكاة إلى مستحقيها، وما أعطاه إياها إما يستردها وإما يحسبها صدقة نافلة ليست زكاة مفروضة، والله أعلم.
شيخنا البعض ربما يفرط في حضور مناسبات الأفراح لأقاربه وكذلك الأتراح ومناسبات العزاء ودفن الميت والعزاء في المقبرة، فهل هذا يعد من قطيعة الرحم؟
إذا دعي المسلم إلى الزواج، الدعي إلى الزواج تعينت على المدعو أن يجيبه ما لم يكن فيه ضرر عليه أو فيه معصية لا يستطيع دفعها، ومن الضرر السفر فلا يلزمه، وأما إذا كان متيسر له ذلك ودعي دعوة خاصة بذلك فيجب عليه الدعاء الحضور. أما دعوة عامة تسمى دعوة الجبلة، دعوة الجفلة، وهذه لا يلزم حضورها بل يكره حضورها. والمناسبات في المشاركات في الأفراح والأتراح إذا علمها شاركهم معزيا في أتراحهم وداعيا لهم بالبركة في أفراحهم، وإن لم يحضر إذا لم يدعى إلى ذلك ولم يكن ثمة مانع إما في بلده أو في عذره أو في قدوم ضيوفه عليه أو غير ذلك، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. شيخنا بعض المرات قد يكون في مجموعة واتسية تجمع مثلا أبناء العم، فيقول أحدهم حياكم الله اليوم في استراحة في المكان الفلاني وتطلق للجميع.
ليست هذه دعوة خاصة فلا يلزم حضورها، لو حضر هذا على جهة الاستحباب وشاركهم على جهة الأفضلية، أما أنه يأثم بعدم الحضور فلا يأثم حتى يخصه بهذه الدعوة
عبر الخاص.
نعم.
معنا أبو عبد الله، اتصالنا الأخير في الحلقة، تفضل يا أبو عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. السلام ورحمة الله.
الله يحفظك للشيخ. الوالدة رضعت بنت أختي 4 شهور بسبب أن أختي كانت تدرس، فما حكمه بذلك يا شيخ؟
أرضعت بنت أختك؟
أرضعت بنت أختي، طبعا بنتها هي.
إيه بنتها أرضعتها 4 أشهر
لمدة 4 أشهر بس ما ينزل حليب، ما يعني خفيف، عرفت؟ الوالدة كبيرة لأن الطفلة كانت تبكي ما ترتدي على جبس الوالدة، عرفتي؟
إيه لكن هل هي مشبعة؟
سامي شيخ؟
هل هي مشبعة؟ خلي الشيخ أو اتصالنا الأخير، خلي الشيخ معك مباشرة. شيخنا يقول إن شيخنا يقول إن خلك معنا الهوى يا عبد الله، الله يسعدك.
معك.
يقول شيخنا إن والدته قامت برضاع بنتها لمدة 4 أشهر حتى تلهيها عن البكاء، ولم تكن الوالدة لديها مزيد من الحليب، فما الحكم شيخنا؟ هل تأخذ أحكام إن والدتها من رضاعة؟
الوالدة يا عبد الله في صدرها لبن ولا ما في لبن؟
تقول على حسب كلامها ماء بس ينزل ليس لبن.
ماء ولا لبن حليب؟
لا ماء. تقول
كم عمر امك يا عبد الله؟
يوم ترضع
يعني في 60 في 65.
نعم، هذه لا تعد رضاعة. لا تعد رضاعة ولا يكون لها حكمها، وإن هذا مما يلهي هذا الصغير عن اللبن. كأنه يرضع وهو في الحقيقة لا يرضع، فلا تكون محرمة والحالات هذه، والله أعلم.
أبو عبد الله، كانت الوالدة الله يحفظها ترضع البنت، وكان الوالدة عمرها أنذاك 65 أثناء الرضاعة.
أثناء
الرضاعة 50
حولها. أي
طيب.
أي نعم.
نفس الفتوى شيخنا؟
نعم نفس الفتوى.
طيب. شكر الله لكم شيخنا.
هو في باب الرضاعة.
اللهم
في باب الرضاعة لابد أن يكون المسترضع حليبا لا غيره.
لا غيره.
وبعض النساء تدر وبعضهن لا تدر، وثم تمثل عند الناس أن ديد العجوز لا يروي ولا يلهي، أو قد يروي قد يلهي وقد ولا يروي، والله أعلم.
هي شابة كبيرة شيخنا 55 شابة.
نحن بين الحكم ولا محنا في.
أحسن عليكم شيخ الكريم.
آمين الله يوفقنا وإياك.
اللهم. إذن الشكر والتقدير بعد شكر الله عز وجل مع عطر الدعاء لضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل عضو هيئة التدريس بجامعة المجمع الذي تولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. الشكر يتواصل لكم أنتم مشاهدين الكرام على حسن الصلاة وكريم المتابعة. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، لا تنسوا قراءة آخر سورة البقرة في هذه الليلة عملا بوصية نبيكم وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيمدون